الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، هذا هو المجلس الثالث نذكر فيه مشاهد قصة أبينا آدم. قد ذكرنا في آخر ما ذكرنا كيف أن الله عز وجل أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام وأبى إبليس ذلك. فنتحدث في هذا المشهد عن سكن الجنة وخلق حواء أمنا عليه وعلى أبينا السلام. لما خلق الله تبارك وتعالى آدم بيديه الكريمتين وأسجد له الملائكة بعدما علمه وأكرمه، أباح له الجنة، وهذه الإباحة كانت خصيصة مما خص الله به آدم عليه السلام. فقال الله تعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. وقال سبحانه: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما. وقال جل وعلا: إن لك، طبعا الخطابان السابقان بعد خلق حواء، وفي خطاب قبل خلق حواء. قال: إن لك، الخطاب مفرد، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فلا يصيبه في الجنة جوع، وإنما كان يطعم تلذذه، ولا يصيبه في الجنة تلاذة في الثوب، فقد كان مسجا بثوب من ثياب الجنة لا تليد، ولا كان يأتيه ظمأ، لأنه لا يرى في الجنة شمسا ولا زمهريرة، وإنما يحتاج الإنسان إلى الماء إذا رأى شمسا أو شدة برودة، ولا كان يحتاج إلى ما يحتاج إليه الناس في الدنيا. فهذه المعاني كلها داخلة في إباحة الله الجنة لأبينا آدم في قوله: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. وهذه الإباحة في سكونه الجنة وسكناه إنما كان من فضل الله جل وعلا واستحقاقه لهذا الإكرام، لما أظهر الله تبارك وتعالى مكانة آدم عليه السلام بالعلم أولا، ثم بتحية الملائكة له ثانيا، وانحنائهم له، سجودهم إلى ناحيته ثالثا. أكرمه الله تعالى بأن أسكنه الجنة وأباح له ولزوجته كل شيء في الجنة، من أكل رغيد ومكان فسيح مديد. إن الجنة التي أبيحها آدم عليه السلام لم تذكر في الروايات أي جنة هي من جنات الخلد، لكن المتبادر إلى الذهن أن الله عز وجل قال: أسكن أنت وزوجك الجنة، والأصل في الألف واللام أنه يفيد الاستغراق. بحث العلماء كم المدة الزمنية التي مكث فيها آدم عليه السلام في الجنة قبل أن يخرج منها، فروي عن ابن عباس بسند صحيح أنه قال: ما سكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهي ساعة الجمعة التي فيها استجابة الدعاء. لكن هذه الرواية لا تبين مدة البينية بالنسبة إلى أي الأوقات من العصر للمغرب، بالنسبة إلى أي الأوقات، هل هذه البينية بالنسبة إلى أوقات أيامنا التي لا تتجاوز الساعتين، أو التي عند الله تعالى؟ وتعلمون أن يوما عند الله كألف سنة مما نعد. لو سألنا سائل منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم عند الله كم، نقول يوم ونصف، يوم ونصف في حساب الله عز وجل. يعني ابن عباس يقول ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، ولم يذكر من أي الأيام، فيحتمل وهو الأقرب أن المقصود من أيام الله عز وجل، المقصود من أيام الله تبارك وتعالى، وهو ما يقرب من 100 عام. فإن 1000 سنة إذا قسم على الساعات يكون من العصر للمغرب قرابة ما بين 100 عام. ولهذا جاء عن حسان بن عطية رحمه الله قال مكث آدم في الجنة 100 عام، مكث آدم في الجنة 100 عام، وفي رواية 70 سنة، وهذه الرواية جاء في تاريخ دمشق عن ابن عساكر عنه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فإن كان اليوم الذي خلق فيه أخرج، لأن معلوم أن آدم خلق في آخر ساعة من الجمعة، وإذا قلنا أنه أخرج في يوم الجمعة فمعناه أن من أيام الله اللي هي ما بين العصر والمغرب 100 سنة، فيها خلق آدم، فيها أسجد لآدم، فيها علم آدم، فيها أدخل الجنة 100 عام، ومكث فيها بين 70 إلى 100 عام. يقول ابن كثير فإن كان اليوم الذي خلق فيه أخرج، وقلنا إن الأيام 6 كهذه الأيام اللي عندنا، فقد لبث بعض يوم من هذه، وهذا فيه نظر، أن لا يعقل أن يكون المقصود أنه أدخل وطلع. وإذا كان إخراجه في غير اليوم الذي خلق فيه، أو قلنا إن تلك الأيام مقدارها 6000 سنة كما قاله بعض العلماء، الأيام اللي الله خلق فيها السماوات 6 أيام، على أيام من؟ على أيامنا؟ لا، على أيام الله. في 6000 سنة كان خلق هذه السماوات والأرض مرتبا على أسبابها. وإن كان إخراجه في غير اليوم الذي خلق فيه، أو قلنا بأن تلك الأيام مقدارها 6000 سنة، فقد لبث هناك مدة طويلة. قال ابن جرير رحمه الله ومعلوم أنه خلق في آخر ساعة من يوم الجمعة، وهذا بالنص، هذا مما لا خلاف فيه. والساعة منه 83 سنة و4 أشهر بالدقيق، بالحساب الدقيق. فمكث مصورا طيلا قبل أن ينفخ فيه الروح، يقول ابن جرير 40 سنة، وأقام في الجنة قبل أن يهبط 43 سنة و4 أشهر، والله أعلم. هذا لا يهمنا كم مكث في الجنة، المهم أنه مكث مدة تمتع فيها، رأى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذلك لما أهبط إلى الأرض كانوا يسألونه أن يصف لهم ما يقدر أن يصف لهم ما في الجنة. كيف تصف شيء ما له مثيل في الدنيا؟ ما تقدر. وكان دخول آدم الجنة قطعا في مساء الجمعة قبل الغروب، كما أن خروجه قطعا كان في يوم الجمعة، وهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا حديث صحيح مسلم، قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. ليش؟ فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وسياق الآيات يقتضي أن خلق حواء كان قبل دخول آدم عليه السلام إلى الجنة، لأن الآيتين أسكن أنت وزوجك الجنة، لكن الآية الثانية إن لك ألا تجوع فيها. فالآيتان تشيران إلى أن خلق حواء كان قبل دخول الجنة، وصرح بهذا الإخباري محمد بن إسحاق بن يسار المدني رحمه الله في تأريخه، وهو ظاهر هاتين الآيتين كما نص عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ولكن حكي عن ابن مسعود وابن عباس وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا وأسكن آدم الجنة. إذا خطاب إن لك ألا تجوع فيها كان خطابا فرديا، فأسكن آدم الجنة فكان يمشي فيها وحشيا لا يرى الحور العين، يرى كل نعيم في الجنة إلا الحور العين. قال ليس له زوج يسكن إليها، فنام نومة بعدما أحس بالوحشة بعد كم سنة الله أعلم. قال فنام نومة فاستيقظ وإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله تعالى من ضلعه، فسألها ما أنت؟ فقالت امرأة. قال ولم خلقت؟ قال تسكن إلي. قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ علمه، ما اسمها يا آدم؟ والله علمه أسماء كل شيء. فالملائكة بادروا، ما اسمها؟ قال حواء. قالوا لما سميت حواء؟ قال لأنها خلقت من شيء حي، يعني من ضلعه الحي. وجاء في التوراة التي بين يدي أهل الكتاب صفة خلق زوجة آدم عليه السلام، فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، يعني في الجنة، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما، وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم، فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. هذا في التوراة المحرفة. ولا ريب أن خلق الإنسانية كلها راجعة إلى نفس واحدة وهي نفس آدم، وهذا بنص القرآن، ومصداق هذا في قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. إذن حتى أمنا حواء خلقها راجع إلى آدم من نفس واحدة، وخلق منها من هذه النفس الواحدة زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وفي قوله تبارك وتعالى في الأعراف هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، وقال سبحانه خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، وقال في سورة الأنعام وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. وكون حواء مخلوق من آدم عليه السلام هو منصوص الآيات، وهي مسألة إجماعية، وقد جاء تحديد المكان المخلوق منه كما في حديث أبي هريرة السابق، وكما في حديث أبي هريرة الآخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء، استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت أو فإن ذهبت تقيمه كسرت، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. وهذا الحديث متفق عليه. وسواء كان خلق حواء عليها السلام قبل إدخال آدم الجنة أو بعدها فلا يترتب على ذلك كثير فائدة ولا على هذا الخلاف أي ثمر. ولكن إذا قلنا أنه أدخل آدم الجنة لمفرده بخطاب الله إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، ثم لما خلق له حواء احتاج إلى إباحة أخرى فقال الله لهما أسكن أنت وزوجك الجنة، فإذا يكون الخطاب لإباحة مستجدة لأجل زوجته الجديدة. إذا الخلاف في كون حواء وجد قبل دخول الجنة وبعد دخول الجنة خلاف لا يترتب عليه كثير شيء، وإنما الخلاف قوي ومعتبر في الجنة التي أدخلها آدم عليه السلام. أي جنة أدخلها آدم عليه السلام؟ هل هذه الجنة في السماء أو في الأرض؟ هذا ما يتجلى في المشهد التاسع. أي جنة كان فيها آدم عليه السلام؟ من المجمع عليه أن الله تعالى أسكن آدم عليه السلام الجنة، وجاء ذكر هذه الجنة معرفا بالألف واللام في نصوص الكتاب والسنة وكتب أهل الكتاب، يعني موجود في التوراة إلى الآن التي بين يدي أهل الكتاب مع ما وقع فيه من التحريف، وفي الإنجيل أنه أسكن الجنة. ولكن اختلف العلماء في الألف واللام في كلمة الجنة، هل هي للعهد أو أنها للعهد الذهني أو للعهد الخبري؟ هل هي جنة الخلد؟ لأن الإنسان إذا سمع كلمة الجنة لا يتبادر إلى ذهنه إلا جنة الخلد، أو أن المراد جنة في السماء وليس جنة الخلد، أو أن المراد بستان في الدنيا، فإن العرب تطلق على البستان الملتف الكثير الكبير اسم الجنة. هذه ثلاثة أقوال مشهورة. إذن هو أسكن الجنة هذا بالإجماع، لكن اختلفوا أي جنة هي، جنة الخلد التي فوق السماوات السبع وتحت عرش الرحمن، أو جنة في السماء، أو بستان في مكان عال في الأرض. ونصوص القرآن والسنة في ظاهرها على أنها هي جنة الخلد لظاهر الآيات والأحاديث، والألف واللام في الجنة لمعهود ذهني وهو المستقر شرعا، وأنها هي جنة المأوى، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى قال يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله آدم فقال أنت أبونا آدم، فقال له آدم نعم، قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحي وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك، قال نعم، قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال له آدم ومن أنت، قال أنا موسى، ما قال له هذه مو جنة الخلد لرح ندخلها، لو كان الجنة هذه مو جنة الخلد كان بيقول له ترى مو جنة الخلد، جنة الخلد بندخلها يوم القيامة، فلما ما قال له هذا الكلام دل على أن الجنة اللي أدخلها هي جنة الخلد، هي جنة المأوى، هي جنة الفردوس. ولذلك قال له أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء الحجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقي، قال نعم، قال فما وجدت ذلك أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ حنا قرينا في قصة آدم، أول ما تقرأ في قصة آدم شنو تقرأ؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فهو قبل الله ينزل وقبل الله يخلق الله أخبر الملائكة أنه راح يخلق خلق يجعلهم في الجنة يجعلهم في الأرض، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فهو في الأصل مخلوق ليش؟ للأرض، لكن الله أكرمه لما علمه فأسكنه الجنة. وهذا إكرام، والله يكرم من يشاء، كما يكرم الإنسان مدة من الدار، وهو سبحانه يهمل ولكن يهمل لكن لا يهمل. فأدخل آدم الجنة إكراما. لذلك قال: أفما وجدت أن ذلك في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فيما تلومني في شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي؟ ما دام مكتوب أني مخلوق للأرض، مهما كنت أسوي، حتى لو ما أذنبت، حتى لو ما أكلت من الشجرة، كان يجي وقت الله يقول لي روح انزل للأرض، حتى لو ما أذنبت. هذا معنى كلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: فحج آدم موسى. متفق عليه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة. هم شافوا الحين جنة شنو؟ الخلد، ويبون فتح باب جنة الخلد. فيقول آدم: وهل أخرجكم من الجنة؟ ويشير الآن إلى الجنة اللي كان فيها. إذن الجنة اللي يدخلها هي جنة الخلد، ما هو جنة في السماء الدنيا ولا جنة في الأرض. قال: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيح. وفي التوراة المحرفة: وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها، وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها. وقال أيضا: فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها، فطرد الإنسان. وقال آخر، هذا القول قول أكثر العلماء، وقال الآخرون: بل الجنة التي أسكنها آدم لم تكن جنة الخلد، لأنه كلف فيها ألا يأكل من تلك الشجرة، ولأنه نام فيها وأخرج منها ودخل عليه إبليس فيها، وهذا مما ينافي أن تكون جنة المأوى. قالوا الجنة المأوى جنة الخلد، ما فيها نوم، جنة ما فيها تكليف، لا تأكل لا تسوي سوي. قالوا: إذا دخل الإنسان ما يطلع منها. قالوا: كيف إبليس دخلها؟ هذه أدلتهم الأربع. وهذا القول أن الجنة التي يدخلها جنة في السماء الدنيا محكي عن عدة من مفسر الصحابة والتابعين، والمنقول عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه وسفيان بن عيينة، واختاره ابن قتيبة في المعارف والقاضي منذر بن سعيد البلوطي، ونقله الرازي عن أبي القاسم البلخي وبمسلم الأصفهاني، ونقله القرطبي في تفسيره عن المعتزلة والقدرية، وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن هذا القول هو نص التوراة التي بأيدي أهل الكتاب. لكن كما سبقا قرأت لكم من سفر التكوين أن آدم كان في جنة عدن، فلا أدري، لعل ابن كثير وقف على نسخة أخرى، وتعلمون أن هناك نسخ متباينة بين التوراة لأنها غير محفوظة بل هي قابلة للتغيير. وممن حكى الخلافة في هذه المسألة العلامة أبو محمد بن حزم في الملل والنحل، وأبو محمد بن عطية في تفسيره، وأبو عيسى الرماني في تفسيره من المعتزلة، وحكى عن الجمهور الأول، وأبو القاسم الراغب والقاضي الماوردي المعتزلي في تفسير. ومن قال بهذا القول أنه ما كان في جنة الخلد، كان في جنة في السماء الدنيا أو في جنة في مكان مرتفع في الأرض، اختلفوا على قوله. أحدهما أنها في السماء لأنه أهبط منها، وهذا قول الحسن البصري. والثاني أنها في الأرض لأنه امتحنهما فيها بالنهي عن الشجرة التي نهي عنها، دون غيرها من الثمار. وقد أورد الذين قالوا بأنها ليست جنة الخلد سؤالا يحتاج مثله إلى جواب، فقالوا: لا شك أن الله سبحانه طرد إبليس حين امتحن من السجود عن الحضرة الإلهية وأمره بالخروج عنها والهبوط منها، وهذا الأمر ليس من الأوامر الشرعية بحيث يمكن مخالفته، وإنما هو أمر قدري لا يخالف ولا يمانع، ولهذا قال: أخرج منها واهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. والضمير عائد إلى الجنة أو السماء أو المنزلة، وأيما كان فمعلوم أنه ليس له الكينونة قدرا في المكان الذي طرد عنه وأبعد منه، لا على سبيل الاستقرار ولا على سبيل المرور والاجتياز. ومعلوم من ظاهر سياقات القرآن أنه وسوس لآدم وخاطبه وقاسمهما ودلاهما بغرور، وهذا ظاهر في اجتماعه معهما في جنتهما، هذا إشكال. وأجاب الأولون عن هذا بأنه لا يمتنع أن يجتمع بهما في الجنة على سبيل المرور فيها لا على سبيل الاستقرار بها، وأنه وسوس لهما وهو على باب الجنة أو من تحت السماء. وفي هذه الأجوبة الثلاثة التي سمعناها نظر كما قال الحافظ ابن كثير رحمه. والأظهر في الجواب أن إبليس لما أبى واستكبر لعنة الله عليه ولعنه الله تعالى وأبعده، ما أخرجه الله مباشرة من الجنة بدليل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الآن لا يوجد ذكر طرد إبليس من الجنة، وإنما فيه: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. إذن هو صار من الكافرين لكن تركه الله في مدة الإمهال، أمهله لعله أن يتوب، فلما ظل وأصر بعد ذلك وأضل آدم، الآن استحق هو زيادة على الكفر، استحق اللعنة والطرد. لذلك نقول: الأظهر أن إبليس لما أبى واستكبر لعنه الله تعالى وأبعده وترك في مدة الإمهال ليتوب ويسارع إلى الرجوع، ولكنه أصر على عناده وكفره وهو مبعد قدرا ومهجور شرعا وملعون لعصيانه وإصراره ضال في نفسه. فلما أظهر العناد وداوم على الكفر والجحود واعتاد حتى أغوى آدم صار مضلا، استحق الطرد والإخراج، ويكون بين الكلام مهلة ومدة، لأن مطلق العطف الجمل لا يدل على التوالي بلا فاصل زماني. فأنت لما تقول مثلا في الكلام: جاء زيد، ثم تقول بعد ذلك: وجاء عمرو، لا يلزم أن مجيئهما معا، يمكن أن يكون هناك فاصل زمان. وعلى هذا فلا إشكال في كون إبليس وسوس له وهو في الجنة، أي قبل الإهباط وقبل الإخراج. ويؤكد هذا أن آدم لما أكل من الشجرة ماذا قال الله؟ قلنا اهبطوا منها جميعا. إذن إبليس أهبط مع آدم في نفس الوقت، ما هو قبل. فإذا لا إشكال في كونه وسوس له. وأيضا يمكن أن يقال إنه وإن عصي إنه وإن عصى فترك لحكمة ابتلاء آدم، كما أنه ترك الآن لحكمة ابتلاء بني آدم. فإذا كان الله قد أجابه في أن يبقى أبد الدهر ليغوي من يريد والإغواء، فلا يبعد أن يكون الله تركه في الجنة ولم يهبطه مباشرة بعد عدم سجوده حتى يكون امتحانا لأبينا آدم عليه السلام. وقال أصحاب القول الثالث: وآدم خلق من تراب الأرض، والمعهود أنه خلق في الأرض وأدخل جنة في الأرض بستانا أو مكانا ذا حدائق غناء وزرع مديد على طول السنة، وكان في مكان مرتفع عن باقي الأرض ذات أشجار وثمار وظلال ونعيم ونظرة وسرور. والجواب عن هذا أنه لم يأتي نص أنه خلق على الأرض، بل النصوص قاطبة أنه خلق من تراب الأرض في السماء. فإن كان خلق من تراب الأرض كما أن الملائكة مخلوقون من نور ولا يلزم أن يكونوا في نور، وأن الجن خلقوا من النار ولا يلزم أن يكونوا في النار، إذن كون آدم خلق من تراب ما يلزم أن يكون في التراب، لا يلزم. والآثار تدل على أن مادة التراب أخذت من الأرض إلى السماوات العلى حيث شاء العلي الأعلى تبارك وتعالى، وخلقه هناك بين يديه كيف شاء سبحانه وتعالى بيديه الكريمتين. وقال ذكر الهبوط لا يدل على النزول من السماء، فإن الله تعالى قال لنوح عليه السلام اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وإنما كان في السفينة حين استقرت على الجودي ونضب الماء عن وجه الأرض أمر أن يهبط إليها وهو من معه مباركا عليه وعليه. فلما كان منه ما كان من أكله من الشجر التي نهي عنها حينئذ أهبط إلى أرض الشقاء والتعب والنصب والكدر والسعي والنكد والابتلاء والاختبار واختلاف السكان دينا وأخلاقا وأعمالا وقصودا وإرادات وأقوال وأفعال. والجواب أن ذكر الهبوط هنا وفي المواضع الأخرى جاءت مقيدة بدلالات تبين أنها من مكان معين. وأما آدم عليه السلام فالنصوص دال أنه أهبط من الجنة. ثم إن في كون أبينا آدم دخل جنة الخلد ورآها ثم أخرج منها أعظم سبب رحمك الله في شوقه لها. الإنسان إذا رأى شيء عظيم، أن تشوف الناس اللي يروحون مثلا سافرون إلى بلدان، أو هذا يروح صلال، هذا يروح تركيا، ها؟ لما يروح يشوف الخضار والنظار يروح مرة ثانية مرة ثالثة. ليش؟ لأن النفس البشرية هكذا. فكون آدم عليه السلام أدخل الجنة ثم أخرج منها أعظم سبب في شوقه لها وحرصه عليها وحذره من إغواء الشيطان، لكونه فوت عليه أعظم أمر وهو الخلود في دار السعادة. فيسعى آدم عليه السلام وذريته الصالحون بعد ذلك للخروج من دار الشقاء بما يكون سببا لدخولهم إلى دار السعادة الأبدية. ولما أدخل أبونا آدم عليه السلام الجنة كان كل شيء له مباحا إلا شجرة معينة. ما هي هذه الشجرة؟ هذا يتبين في المشهد العاشر، مشهد شجرة الخلد أو شجرة الحياة. لما دخل آدم عليه السلام الجنة وصار له فيها زوجة كان كل شيء له مباح، وإنما نهاه عن شجرة واحدة من حيث النوع لا من حيث العدد. يعني لما قال لا تأكل من هذه الشجرة، مو هي شجرة واحدة، لا، أي لا تأكل من جنس هذه الشجرة، لا تأكل من جنس هذه الشجرة، وهذا نوع حظر وتكليف بالمنع حتى يتجلى امتثاله لأمر الله تعالى. لو تلاحظون أن الله لما علمه تعلم، هذه مسألة إيش؟ علمية. بقي الآن أن يظهر مكانته العملية، فكلفه أن لا يأكل من الشجر، نجح في التعليم ولم ينجح في العمل. ولذلك يقولون لا ينبغي للإنسان يختصر على التعليم دون العمل، تعلمت اعمل. والنجاة مرتبط، النجاة مرتبطة بالعلم والعمل، لا بأحدهما دون الآخر. فالله جل وعلا قال له ولا تقربا، له ولزوجه، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال سبحانه فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. شنو سماها؟ شجرة الخلد، سماها شجرة الخلد. الله قال لا تقرب هذه الشجرة، ما سمى إيش نوع الشجرة، لكن إبليس قال شجرة الخلد، والله ما أنكر قول إبليس، فدل على أنها من أشجار الخلد من حيث المعنى، أو أن هذا تغرير. والله تعالى كما حذر آدم عليه السلام من النهي عن قربان شجرة حذره من طاعة الشيطان، وأصبح آدم عليه السلام وأمنا حواء مكلفين بأمرين في الجنة. الأول عدم قربان الشجرة، وهذا في الاجتناب، لا تقرب هذه الشجرة، مثل ما قال للمؤمنين ولا تقربوا الزنا، مثل ما قال للمؤمنين في إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنب. ثانيا كلف أبونا آدم وأمنا حواء عدم طاعة الشيطان، وهذا في الامتثال والطاعة والفعل. وقد اختلف الناس في هذه الشجرة، فقيل الشجرة هي الكرم يعني شجرة العنب، وقيل هي النخلة، وقيل هي الحنطة شجرة القمح التي يصنع منها الدقيق والخبز والكعك، وقيل كانت شجرة في الجنة من أكل منها أحدث، والجنة لا يليق فيها الحدث ولا ينبغي في الجنة حدث، وقيل شجرة التين، وقيل هي الشجرة التي تحتك بها الملائكة للخلود، وقيل شجرة يقال لها شجرة العلم من أكل منها علم، وقيل شجرة الكافور. وقد أبهم الله ذكرها وتعيينها، ولو كان في ذكرها مصلحة تعود إلينا لعينها لنا ربنا، كما في غيرها من المحال التي تبهم في القرآن لعدم الفائدة. قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله: والصواب أن يقال في ذلك إن الله جل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة، فخالفا إلى ما نهاهما الله عنه فأكلا منها كما وصفهما الله به، ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا في السنة الصحيحة، فأنى يأتي ذلك؟ وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه، وإن جهله جاهل لم يضره جهله به، انتهى كلامه. وقد سماه الله تعالى بشجرة الخلد، ولم ينكر الله تعالى هذه التسمية في دلالة إبليس، وهذه التسمية لا تعين المراد من الشجرة إلا بوصف الخلد مع الإشارة على التعيين. وأيما كانت الشجرة فإن المقصود امتثال أمر الله تعالى، مثل الآن إحنا قد يقول قائل لك أنت كمسلم، أنت مسلم، يقول لك من اللي خلق الخنزير؟ تقول له الله. يقول لك ليش ما تأكل منه؟ تقول امتثل أمر الله. يمكن ما تعلم أنت أنها من الخبائث، لكن يكفي أنك تقول امتثل أمر الله. ليش البيع حلال والربا حرام؟ تقول امتثل أمر الله، وأحل الله البيع حرم الربا. هذا هو الجواب الصحيح. لذلك الله لما يقول لآدم لا تقرب هذه الشجرة، هو امتلاء، ابتلاء من الله جل وعلا. وأيما كانت الشجرة فإن المقصود امتثال أمر الله تعالى وعدم الأكل منها، ولذلك حرص إبليس على إضلال آدم وحواء وإخراجهما من الجنة. فالأقرب أن هذه الشجرة هي شجرة الخلد أو شجرة الحياة، وقد جاء هذا الاسم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، اسم شجرة الحياة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها شجرة الخلد، رواه أحمد بإسناد صحيح. وجاء في التوراة التي بين يدي أهل الكتاب قال: وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة، الأرض يعني أرض الجنة، كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل، وشجرة الحياة في وسط الجنة، فسماه شجرة الحياة، وشجرة معرفة الخير والشر. وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها، وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجرة الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. هذا في التوراة المحرمة. وأكل آدم عليه السلام من الشجرة فوقعت منه الزلة. نسيان آدم عليه السلام. لا بد أن نعلم أن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة ما كان بعد الأمر الإلهي مباشرة، الله أعلم كما مر معنا سكن 40 سنة 70 سنة 100 سنة، أمر ليس باليسير. وما كان يتخيل آدم عليه السلام أن أحدا يقسم بالله كاذبا. ولذلك لا بد أن ندرك أن كيف آدم عليه السلام أكل، ما هو مني والطريق مثل ما يقول الناس، لا، إن الله تعالى خلق آدم لمقصد عظيم وهي عبادة الله تبارك وتعالى بما لا يتعبده به الملائكة من أسماء وصفات، فجعلهم بشرا يخطئون ويصيبون وينسون كما يتعلمون ويغفلون كما يتذكرون، فيتعبدون الله تعالى بالعفو والصفح والرجاء والخضوع والتوبة والأوبة. وآدم عليه السلام هو أبو البشر، وهو أيضا قد نسي وأكل من الشجرة كما سبق، ولكن لنتذكر أن أكله من الشجرة مختلف تماما عن فعل إبليس من معصيته لله تعالى. شنو وجه الاختلاف؟ أولا أن إبليس إنما عصى متكبرا، ثانيا أن إبليس إنما عصى عمدا، ثالثا أن إبليس عصى معترضا على حكم الله تعالى، رابعا أن إبليس عصى معترضا على حكمة الله تعالى. وأما آدم عليه السلام فلم يقع منه شيء من هذا، فهو وقع في فخاخ إبليس ناسيا، ظنا منه أن أحدا لن يحلف بالله كاذبا. وإبليس إيش قال؟ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، والله وبالله تلقى يقول له. وأيضا لم يقع في قلب أبينا آدم الاستكبار على حكم الله أبدا، ولم يقع في عقله اعتراض على حكمة الله أبدا. فهذه وجوه يتبين بها الفرق الشاسع والبون الكبير بين معصية آدم عليه السلام ومعصية إبليس، ولهذا كان الأثر مختلفا. ويتبين إذن لماذا أعان الله تعالى آدم على التوبة ووفقه للأوبة دون إبليس الذي عامله بعدله ولم يعامله بفضله. الآن نعرف ليش، لأن الله يعين من نسي، يعين من وقع منه الزلة غفوة أو غفلة، لا عن تكبر ولا عن تجبر، ولا يعين المتكبرين المتجبرين سبحانه وتعالى. فهذه فروقات وجدت بين الفعلين قبل وجود العصيان، وثم فروقات عظيمة وجدت من الفاعلين بعد الفعل. تأمل الآن أن في فروقات بعد الفعل، وهذا كله يدل على عظيم فضل الله تعالى حيث وعدله، حيث عامل آدم بالفضل، وعظيم عدل الله تعالى حيث عامل إبليس بالعدل، وهو سبحانه وتعالى العليم الحكيم. ومما يدل على أن آدم عليه السلام وقع منه العصيان نسيانا قول الله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فنسي ما عهد إليه أن يحذر من هذه الشجرة وأن يطيع الشيطان، نسي الأمرين. ولو كان له ذكر وعزم عليه ما طاع عدوه الذي حسده، ولصبر على تذكر المنهي، ولحفظ عهد الله له بعداوة إبليس، ولحذر من طاعته. وأصل العزم اعتقاد القلب على الشيء، وعزم فلان على كذا إذا ربط قلبه على نية وحفظها واستمر عليه. مع أن ابن آدم عليه السلام كان من أحلم الناس، كان من أحلم الناس، لكن النسيان طبع في الآدمي. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال لو أن أحلام بني آدم جمعت منذ يوم خلق الله تعالى آدم إلى يوم الساعة ووضعت في كفة ميزان ووضع حلم آدم في الكفة الأخرى لرجح حلمه بأحلامه. تأمل هذا الحديث العظيم الذي رواه ابن جرير عن أبي أمامة رضي الله عنه. وكان آدم عليه السلام من أعقل الناس، كيف لا وقد خلقه الله بيديه. أما عقولنا نحن فإنها تنشأ عن إيش؟ عن أسباب مكونات خلقها الله جل وعلا. أما آدم خلقه الله بيديه مباشرة. قال الحسن البصري رحمه الله: كان عقل آدم مثل عقل جميع ولده، رواه البزار في مسنده. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي. ومما يؤكد أن الذنب وقع منهما نسيان كونهما لم يبررا، ما يدورون تبرير، لأن ما كانوا متعمدين. من اللي يدور التبرير؟ اللي يتعمد بعدين يفكر شون راح أبرر شغلتي، شون راح أبرر زلتي. قال الله تعالى: وناداهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، فلم يعترضا ولم يتأول، بل قال مباشرة: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ومما يؤكد أن آدم عليه السلام وقع منه الذنب نسيانا تكرار النسيان منه، فقد وقع منه أمر آخر نسيان حتى في الأمور الأخرى، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في خلق الله ذريته، قد مر معنا سبق نعيده من باب الفائدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: يا ربي من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: ربي من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك، يقال له داود. فقال: ربي كم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: يا ربي زده من عمري 40 سنة. فلما قضي عمر آدم جاءه ملك الموت فقال: ولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال: ولم تعطيها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطي آدم فخطيت ذريته، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية عنه صلى الله عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه، فإذا فيهم رجل أضواؤهم أو من أضواؤهم، قال: يا ربي من هذا؟ قال: هذا ابنك داود، قد كتبت له عمر 40 سنة. قال: يا ربي زده في عمره. قال: ذاك الذي كتب له. قال: يا ربي فإني قد جعلت له من عمري 60 سنة. قال: أنت وذاك. فكان آدم يعد لنفسه. قال: فأتاه ملك الموت فقال له آدم: قد عجلت، قد كتب لي 1000 سنة، مكتوب أني أنا أعيش في الأرض 1000 سنة، شون الحين جيت صار 960 سنة؟ قال: بلى، ولكنك جعلت لابنك داود 60 سنة. فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته. قال: فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن غريب. فما فعله آدم عليه السلام من أكل للشجرة هو مخالفة للأمر، وهذا وجه تسميته عصيانا مع أنه كان ناسي، بغض النظر عن سبب العصيان أو دافعه. قال جل وعلا: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتبأه ربه فتاب عليه وهدى، فخال أمر ربه فتعدى إلى ما لم يكن له أن يتعدى إليه من الأكل من الشجرة التي نهاه عن الأكل منها، ثم اصطفاه ربه من بعد معصيته إياه فرزقه الرجوع إلى ما يرضى عنه والعمل بطاعته، وذلك هو كانت توبته التي تابها عليه. لكن هذا النسيان الذي كان بأسباب منها إغراء إبليس أكد العداوة بين آدم عليه السلام وبين إبليس. ونكتفي بهذا القدر لعلنا إن شاء الله أن نكمل في لقاء آخر. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا وإياكم ويرجعنا وإياكم سالمين غانمين إلى الجنة غير خزايا ولا نادمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.